بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله أنا هدخل يا جماعة في قاعدة أرشميدس على طول، قاعدة بسكال سهلة، فعايزين ندخل في أرشميدس عشان نخلص الرابع بإذن الله. نسمي الله كده مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة أرشميدس هنتكلم عنها أول حاجة في فهم القاعدة أصلا. قاعدة أرشميدس هي صورة من صور القانون الثالث لنيوتن. إزاي؟ تعالوا نتخيل إن إحنا معانا بالون عديم الوزن. بالون عديم الوزن عايزين ندخله داخل الماء، واحنا بندخله داخل الماء هنحتاج لقوة لإدخال البالون بداخل الماء. طب يا ترى القوة دي قد ايه؟ القوة دي واحنا بنزق البالون كده جوه المية هنلاحظ ان الماء، لو الماء في اناء كده قدامنا، هيرتفع. ما هو انت بتحط البالون وبالتالي هتزيح قدرا من الماء حجمه مساوي لحجم هذا البالون، تمام؟ يبقى انت محتاج قوة عشان تشيل هذا الوزن ترفعه الى اعلى. يبقى انت تستخدم قوة الان تساوي وزن ما تزيحه من السائل. يبقى لما جينا نغمر الجسم احتاجنا لادخاله قوة قد وزن المائع او وزن السائل المزاح. طب هل السائل بقى هيسكت؟ لا، مش هيسكت. ما انت لو سبت البالون من ايدك هتحس على طول او هيبان انه السائل هيطرد البالون للخارج. طب يا ترى القوة اللي هيستخدمها السائل ايه هي؟ القوة برضو وزن السائل المزاح دوت، هيسترد مكانه فورا، هيضغط على الجسم ويخرجه. يبقى احنا لو فكرنا في قاعدة ارشميدس من منظور القانون الثالث لنيوتن هنلاقيها هي هي. طيب من الفاعل؟ الفاعل انا، حاولت ادخال الكرة داخل الماء، يبقى ده الفعل بتاعي. انا دخلت الكرة جوه الماء، استخدمت قوة قد ايه؟ قد وزن المائع المزاح. طب الماء قام برد الفعل، قام بدفع الكرة الى اعلى بقوة ايضا تعادل وزن المائع المزاح. يبقى بالتالي كل الموائع سوائل وغازات بتقول ان لو في جسم غمر بداخلنا، طب هنعمل فيه ايه؟ هنؤثر عليه بقوة الى اعلى. طب قد ايه القوة ديت؟ قد وزن ما ازيح من مائعنا، ماشي. يبقى نص قاعدة أرشميدس، الجسم المغمور كليا أو جزئيا في مائع، ماله أخوانا، سوف يلقى قوة دفع من أسفل إلى أعلى. طب هذه القوة تعادل قد إيه؟ تعادل وزن المائع المزاح بواسطة هذا الجسم المغمور. إحنا كده قلنا نص القاعدة. طب الإثبات النظري، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف، لو إحنا قلنا إنه عندنا إناء وأدخلنا جواه متوازي مستطيلات من أي مادة، يا ترى السائل ده هيصنع إيه مع هذا المتوازي؟ السائل ده سوف يقوم بالضغط على الستة أوجه. يعني السائل هيؤثر بقوة ضاغطة على هذا الجانب، وقوة ضاغطة على هذا الجانب، والاتنين بيساووا بعض، لأن الضغط في المساحة دي قد الضغط ده في المساحة دي. طب برضو الوجه الخلفي والوجه الأمامي هيتأثروا بقوة ضاغطة من السائل. إذن يا جماعة الأربع جهات اللي هم الجانبيين دول، الأربع جوانب، هيتأثروا بأربع قوى أفقية يلاشي بعضها البعض. طيب فاضل اتنين، الجزء أو السطح العلوي. طب معلش هرجع تاني عشان أنا ما كانش مركز. كل جانب من الجوانب بتوع المتوازي المستطيلات هيتأثر بقوة ضاغطة. طب لو أنا عايز أحسبها، القوة الضاغطة ديت رو جي اتش في ايه، والاتش من أول السطح لحد نص الجانب، لأن احنا أخذنا لما اجي احسب العمق على جانب بحسب لحد منتصف الجانب. يبقى انا اقدر احسب القوة الضاغطة على الجانب ده، واللي قصاده هلاقيهم قد بعض وعكس بعض ويأثروا على جسم واحد وعلى خط عمل واحد، يبقى هيلاشوا بعض. طب والجانب الخلفي والجانب الامامي، برضو قوتين متساويتين فهم عكس بعض وعلى خط عمل واحد ويأثروا على جسم واحد. يعني هنا الاربع قوة هيبقى في حالة اتزان مع بعض، فهتبقى محصلة القوة الأفقية ديت صفر. طيب يتبقى لينا قوة يؤثر بها السائل؟ طيب معلش برضو في نقطة، لو الجسم ده كان أجوف يا جماعة وكان العمق ده كبير، هل القوة الأفقية دي هيبقى ليها دور؟ آه هيبقى ليها دور، هتخلي الجسم يتهشم. يعني يا جماعة لو احنا نزلنا في أعماق المحيط مثلا، طب خلينا زي ما احنا خلي الكادر زي ما هم على شهر سمانة فوق، لو احنا خلينا حطينا جسم في قاع المحيط وكان من جوه مفرغ، ايه اللي هيحصل؟ هيتهشم، لانه القوة المؤثرة على الجوانب دي هتخلي الجسم يبقى حاله كده. يعني القوة الافقية ديت قد تؤدي الى تهشم الجسم لو كان الجسم دوت اجوف وضعيف الجدران، ده دور القوة الافقية. طب نروح بقى للقوة الرأسية، السطح العلوي ده يا جماعة السائل هيضغط عليه، طب والسطح السفلي؟ السطح السفلي هيتعرض ايضا لقوة ضاغطة، طب انهي هيبقى اكبر؟ لو حسبنا القوة الضاغطة من اعلى هتبقى رو جي اتش وان، تمام، في ايه طبعا المساحة. طب لو القوة الضاغطة من اسفل هيبقى رو جي اتش تو، اتش تو اللي هي الحد هنا برضو في ايه؟ اذا هلاقي ان القوة المؤثرة من اسفل اكبر من القوة المؤثرة من اعلى. طيب عايز احسب بقى فرق القوتين دول، يبقى فرق القوتين دول محصلته هتؤثر الى اعلى، يبقى انا اقدر اقول عند غمر متوازي مستطيلات في سائل ايه اللي هيحصل؟ يتعرض لمجموعة من القوى، قوى أفقية يلاشوا بعضها البعض وقوى رأسية محصلتها كالآتي. اف دي اف المحصلة، محصلة مين؟ دي بالعربي محصلة القوى الرأسية التي يؤثر بها السائل على الجسم المغمور فيه، هتساوي اف المؤثرة على السطح السفلي ناقص اف المؤثرة على السطح العلوي. الاف المؤثرة على السطح السفلي رو جي اتش تو في ايه؟ طب والمؤثرة على السطح العلوي رو جي اتش وان في ايه؟ يبقى رو جي اتش تو ناقص اتش وان في ايه؟ H2 ناقص H1 ده H جسم، يعني رو جي H جسم في ايه؟ طب ما هو H للجسم في ايه اللي هي مساحة المقطع، ده فوليوم جسم، يبقى رو جي فوليوم جسم. طب ما هو فوليوم جسم هو فوليوم سائل مزاح، يعني رو جي فوليوم سائل مزاح. طب رو للسائل المزاح في فوليوم للسائل المزاح تطلع ام، يبقى ده كله هيساوي ام للسائل المزاح في جي، يعني اف جي للسائل المزاح. لو رجعت معايا الاول الكلام تاني هيبقى القوة المحصلة اللي بيأثر بها السائل على الجسم هتساوي في الاخر وزن السائل المزاح. طب القوة دي بنسميها قوة الدفع، السائل بيدفع لأعلى، هتساوي ايه في الاخر بعد الاثبات؟ اف جي للسائل المزاح. وهو ده استنتاج قاعدة ارشميدس نظريا، لانه نص قاعدة ارشميدس بيقول ايه؟ نص قاعدة ارشميدس بيقول الجسم المغمور في مائع ماله عم يلقى قوة دفع تساوي قد ايه دي بقى؟ وزن السائل المزاح. طيب قاعدة أرشميدس قلنا بتنطبق على الموائع، يعني السوائل والغازات، هنتكلم على قاعدة أرشميدس في الغازات، بس المفروض ده في آخر قاعدة أرشميدس، يمكن يكون النهاردة أو يمكن يكون الحلقة اللي جاية حسب الوقت إن شاء الله. طيب تاني موضوع استنتاج قاعدة أرشميدس عمليا، إزاي أثبت إن قوة دفع السائل تساوي وزن السائل المزاح؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هنجيب ميزان، ولما اقول ميزان يعني ميزان اللي هو جواه الزنبرك دوت فده بيقيس الوزن على طول بالنيوتنز، وفي واير هنا معلق فيه جسم، وليكن الميزان ده دلوقتي يقرأ 50 نيوتن. طيب لو غمرنا الجسم وهو معلق في الميزان غمرناه داخل الماء او داخل اي سائل، قراءة الميزان طبعا هتقل لان السائل هيدفع الى اعلى، فوجدناها 30 نيوتن. ال50 نيوتن دول اسمهم الوزن الحقيقي، بس خدوا بالكم هو مش حقيقي قوي يعني، لان هنا في هواء يعني في قوة دفع الهواء بس بنتجاوز عنها مع الاجسام الثقيلة. يعني المفروض الوزن الحقيقي عشان يتقال انه حقيقي يكون في الفراغ ما يكونش في الهواء. طيب هنمشيها كده وزن حقيقي. طب وزن الجسم هو مغمور تماما في هذا السائل بنسميها اف جي داش، يعني الوزن الظاهري. يعني الوزن الحقيقي 50 نيوتن والظاهري 30 نيوتن. طيب يبقى قوة دفع الماء كام؟ 20 نيوتن. طبعا يبقى دلوقتي انا حسبت اف بي 20 نيوتن. يبقى انا دلوقتي فهمت ان المية شايلة معايا او تدفع معايا بقوة قدرها 20 نيوتن. طيب اقدر احسب وزن السائل المزاح؟ لو كان الاناء ده يا جماعة مخبار مدرج ماشي، وكان قبل ما اغمر الجسم كانت المية لحد هنا، وبعد الغمر المية طلعت هنا، مش هو ده كده يبقى السائل المزاح؟ طيب وبما انه مخبار مدرج اقدر اجيب حجم السائل المزاح، فوليوم سائل مزاح، واضربه في رو كثافة السائل المزاح، واضربه في جي. لو عملت الضربية دي عمليا حلاقيها برضو 20 نيوتن. يعني الجسم ده لما نزل ازاح قدر من السائل وزنه 20 نيوتن، هو ده قوة الدفع. يبقى انا احسب وزن السائل المزاح لوحده حلاقيه 20 نيوتن، وحسبت قوة الدفع لوحدها لقيتها 20 نيوتن. طيب انا كده اتكلمت على قاعدة ارشميدس، نظري وعملي. نتكلم على قوة الدفع، هنحطها في اطار كده. طيب نخرج فاصل ونكمل ان شاء الله بعد الفاصل. تفضل.
سنعود ان شاء الله. كل البرامج واللقاءات مع نخبة من علماء الأمة، وكل ما هو جديد من أخبار العالم الإسلامي تشاهدونه على موقع قناة الرحمة www.arrahma.tv.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مع بعض. عندنا أول جزئية قوة الدفع. تعالوا كده نحاول نحلها مع بعض. هي القوة التي يؤثر بها المائع على الجسم المغمور فيه. طب واتجاهها؟ إلى أعلى، وهي ناتجة عن إيه؟ يا ترى قوة الدفع ناتجة عن إيه؟ ناتجة عن فرق الضغط المؤثر على السطحين السفلي والعلوي للجسم، وهي تساوي وزن المائع المزاح، وهي تساوي الفرق بين الوزن الحقيقي والوزن الظاهري. دي معلوماتنا عن قوة الدفع. طيب قوانين قوة الدفع، أول قانون الاف بي هتساوي الاف جي ناقص الاف جي داش اللي هو الوزن الحقيقي ناقص الوزن الظاهري، وطبعا ممكن تبقى ام ناقص ام داش في جي، يعني الكتلة الحقيقية ناقص الكتلة الظاهرية في جي، طبعا عجلة الجاذبية، او اف بي اف جي ليكويد مزاح، يعني برضو ام ليكويد مزاح في جي، يعني برضو رو ليكويد مزاح فوليوم ليكويد مزاح في جي. طب ما هو فوليوم ليكويد مزاح ده هو فوليوم المغمور، عشان كده القانون اللي احنا متعودين نحل بيه اف بي بيساوي رو ليكويد مزاح في فوليوم المغمور جي. كل القوانين دي بنحل بيها. طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما ادخل في العوامل المؤثرة عندي حاجة اسمها اسماء قوة الدفع. في ناس ما بيعرفش الاسماء المشهورة لقوة الدفع. اسمع، قوة الدفع هي وزن المائع المزاح، ماشي، هي اسمها النقص في وزن الجسم. مش انت لما توزن الجسم وزن حقيقي وبعدين وزنه مغمور في السائل بيحصل له نقص في الوزن؟ نقص وزنه هو ده قوة الدفع. في اسم بس مش شائع اللي هو يعتبر ايه، رد فعل السائل او رد فعل المائع. مش الجسم لما انت غمرته انت كده عملت فعل، في قوة حصلت، رد الفعل هو ده قوة الدفع. يبقى اسماء قوة الدفع وزن المائع المزاح، النقص في الوزن، رد فعل المائع، كل دي اسماء مشهورة لقوة الدفع. اما عن العوامل المؤثرة في قوة دفع المائع، ودي بقى فيها اسئلة نظرية في غاية الاهمية، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. العوامل المؤثرة في قوة دفع المائع، واحد مين؟ كثافة المائع. بص هكتب لك جنبها بقى حاجة غريبة، مش الجسم، عشان هو بيحاول يوقعني ويقول لي كثافة الجسم، انا مين اللي بيعمل دفع؟ المائع. يبقى قوة الدفع تتوقف اول حاجة على كثافة المائع مش كثافة الجسم. كثافة المائع يعني اف بي طردي مع رو ليكويد، كل ما الرو ليكويد تزيد كل ما قوة الدفع تزيد. عندي بقى مجموعة من الأسئلة هنا، يقول لك أيهما أسهل، القفز في الهواء أم القفز في الماء؟ يعني أنط في حمام سباحة فاضي ولا حمام سباحة مليان مية، أنهي أسهل ليا؟ طبعا القفز في الماء أسهل من القفز في الهواء، لأن كثافة الماء أكبر بكثير من كثافة الهواء، فتكون قوة دفع الماء أكبر من قوة دفع الهواء، فطبعا هنا الأذى هيقل. طيب كلما زادت كثافة المائع زادت مين يا أخوانا؟ زادت قوة الدفع. طيب العامل الثاني الاف بي تتناسب طردي مع فوليوم للمغمور، قوة الدفع تتناسب طرديا مع حجم الجزء المغمور، يبقى طردي مع الكثافة وطردي مع حجم الجزء المغمور. طيب نشوف سؤال هنا مهم جدا، بيقول لي ايه؟ هقول السؤال، نخلي الكادر زي ما هو كده، نكتب السؤال جوه. السؤال بيقول عند غمر عدة كرات لها نفس الحجم في سائل واحد، عندي كذا كرة اتغمرت في سائل واحد، طيب
فإن النقص في أوزانها يكون نقط. ويقول لي ان الثلاث كرات دول واحدة حديد واحدة او خليهم كرتين مثلا واحدة نحاس واحدة ألمونيوم. ويقول لي علما بأن رو نحاس اكبر من رو ألمونيوم. يبقى عند غمر كرتان نحاس وألومنيوم لهما نفس الحجم في سائل واحد، فإن النقص في أوزانهم يكون نقط، ومديني رو نحاس أكبر من رو ألومنيوم. أعمل أنا إيه؟ أول حاجة يعني إيه النقص في الوزن؟ النقص في الوزن ده يعني قوة الدفع. طيب أروح جايب قوة الدفع على جنب كده، رو ليكويد فوليوم المغمور جي، وأسأل نفسي هل الجي اختلفت للكورتين؟ لا. حجم المغمور اختلف؟ لا، ما هو قال لي نفس الحجم. رو ليكويد، ما هو الاثنين في نفس الليكويد. الله، يبقى هيبقوا الاثنين نفس الاف بي، يبقى فإن النقص في أوزانهم يكون متساوي. طب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال ده يمكن يكون مشهور قوي، في سؤال أقل منه شهرة هو نفس السؤال، هنغير كلمة واحدة. إيه هو؟ عند غمر كرتان نحاس وألمونيوم لهما نفس، هشطب بقى الحجم دي واكتب الكتلة، لهما نفس الكتلة في سائل واحد، فإن النقص في أوزانهم. يا ترى الإجابة هتختلف؟ طب صلي على النبي وأنا أقول لك صلى الله عليه وسلم. الكرتين ليهم نفس الكتلة وكثافتهم مختلفة، يبقى أجي على جنب كده وأقول لنفسي مش هما ليهم نفس الكتلة والكثافات مختلفة؟ طب الحجم أساسا مش بيساوي الكتلة على الكثافة؟ هما زي بعض في دي، يعني دي ثابتة، يبقى إذن اللي كثافته هتبقى أقل حجمه هيبقى أكبر. يعني على جنب كده هو إيه اللي رو ألمونيوم أقل من رو نحاس، ده معناه إن فوليوم ألومنيوم هيبقى أكبر من فوليوم نحاس. الحجوم اختلفت المرة دي. فنرجع نحل، فإن النقص في أوزانهم يكون إيه؟ أروح بقى بالراحة كده أقول لنفسي هي الإف بي رو ليكويد فوليوم مغمور جي، هما زي بعض في الجي وزي بعض في الرو ليكويد. إنما اختلفوا في مين؟ في فوليوم. مين الفوليوم بتاعه أكبر؟ الألمونيوم حجمه أكبر، يبقى إذن هيبقى عنده قوة دفع أكبر. فإن النقص في أوزانهم يكون، هقول له إف بي للسائل على الألومنيوم أكبر من إف بي على النحاس، لأن طبعا حجم الألومنيوم هو الإيه؟ الأكبر. طيب النقطة اللي بعد كده بعد العوامل، طبعا أنا ممكن في العوامل في أسئلة كتير تقليدية، أسئلة رسم بياني وخلافه، أنا عايز بقدر الإمكان أغطي جزء كبير. هننتقل إلى قانون الطفو، وبعد كده نتكلم إن شاء الله عن الوزن الظاهري. قبل ما أتكلم على قانون الطفو تعالوا نتكلم على الحالات. حالات إيه؟ عند وضع جسم داخل السائل، وضع داخل السائل يعني مسكت الجسم بإيديا وغطسته لحد نص السائل وبعدين هسيبه، إيه اللي هيحصل للجسم؟ تعالوا نشوف. لو كان السائل بتاعي مية مثلا والجسم بتاعي قطعة حديد مثلا ووصلتها لحد هنا، طب لما هسيبها هيحصل إيه؟ هيبقى فيه هنا قوتين بيتنافسوا، هما في الحقيقة ثلاثة بس مش هجيب سيرة الثالثة دلوقتي. الثالثة طبعا قوة اللزوجة. في هنا وزن الحديدة بيحاول جذبها لأسفل، وقوة دفع الماء عليها تحاول رفعها، بس اللي هيكسب هو الوزن لأن وزن الحديدة أكبر. يعني لو كان الوزن أكبر من قوة الدفع يبقى يتخذ الجسم طريقه لأسفل. كمل معايا، خد بالك الجسم دوت لسه دلوقتي لم يصل الى حالة اتزان، ده بينزل، يعني الجسم دوت بينزل. طب بعد شوية الجسم ده حاله هيكون ايه يا اخوانا؟ بعد شوية الجسم ده هيستقر في القاع. طب هو لما يستقر في القاع، لما الجسم ده يقعد في القاع تحت، هل هنا حصل اتزان؟ حصل اتزان. طب اتزان ده يعني يا جماعة يعني مجموعة القوى المؤثرة لأسفل قد مجموعة القوى المؤثرة لأعلى. طب من هنا يؤثر لأسفل؟ الاف جي زي ما هو. طيب مين هنا هيؤثر لأعلى؟ الاف بي، ويعاونها قوة رد فعل قاع الإناء. يعني لو حبيت أعمل هنا معادلة، خد بالك الجسم ده ساكن صح؟ يعني يتبع القانون الأول لنيوتن، يعني سيجما اف تساوي زيرو. طب مين السيجما اف؟ أنا عندي وزن ناقص دفع ناقص اف رد فعل قاع الإناء، كل ده بيساوي صفر. خد بالك وانا بقولك في قوة، بس انا مش جايب سيرتها دلوقتي، قوة اللزوجة. قوة اللزوجة المفروض هتدخل في الموضوع معانا بس لما اخد الخامس. ودي دول هناك، يبقى اف جي هتساوي مين بقى؟ اف بي زائد اف رد فعل قاع الاناء. وممكن في مسألة اطلب منك قوة رد فعل قاع الاناء، المشكلة يعني هتبقى الفرق بين الاف جي والاف بي. طيب دي اول حالة بتاعت الجسم اللي غاص. وطبعا لو كان الجسم ده مصمت، لو كان الجسم مصمت هتبقى كثافته، طالما غاص كثافته اكبر من كثافة السائل اللي اتحط فيه. طب لو كان الجسم اجوف، او الجسم ده عبارة عن مثلا معدن وجواه سائل، ساعتها بقى ما تقولش كثافة الجسم، المتوسط كثافة الجسم اكبر من كثافة السائل. لان كلمة متوسط بتقال على الجسم اللي هو الغير متجانس، في حتة معدن على حتة تجويف، او حتة معدن على بعض السائل، يبقى هنا نقول عليه ايه؟ متوسط كثافة هذا الجسم. طيب هو ممكن الجسم انزله في السائل فيعلق؟ تعال نشوف كده الحالة التانية. نزلت جسم فعلق، الجسم هيبقى عالق لما يبقى وزنه في حالة تعادل مع قوة الدفع. يعني متوسط كثافته بيساوي متوسط كثافة السائل. طيب في سؤال بقى، هو الجسم ده هيعلق فين؟ هيعلق فوق، في النص، تحت شوية؟ هيعلق مكان ما هتتركه الجسم. طالما السائل متجانس يبقى انت لو وصلت الجسم لهنا هيفضل مكانه. طب حطته فوق شوية وبرضه كله مغمور، يعني ممكن يبقى عالق هنا مثلا، وممكن يبقى عالق تحت شوية حسب ما تتركه. يعني هنا عند ترك جسم وزنه يساوي قوة الدفع داخل السائل سوف يعلق مكان ما ترك. طيب الحالة الثالثة بقى والأهم للجسم، لو احنا حطينا جسم من كثافة خفيفة شوية داخل السائل وسبناه، تعالوا نشوف هيحصل له ايه. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الجسم ده مكعب خشبي وسبته انا بايدي هنا، يعني انا وصلته بايدي لحد هنا وسبته، فهنا هيتأثر بقوة الدفع الى اعلى، ووزنه لاسفل. بس اللي هيكسب هنا هي قوة الدفع، هتاخد الجسم وتتجه لاعلى. يعني في اللحظات دي والجسم يتحرك لأعلى، يعني الجسم دلوقتي مش مستقر، مش في حالة اتزان يا جماعة، الاف بي هي اللي أكبر من الاف جي، يعني الجسم يتخذ طريقه لأعلى. طيب خد بالك احنا قلنا كده الجسم مش في حالة اتزان، الجسم بيطلع لفوق. طب يحصل الاتزان امتى؟ صلي على النبي وانا اقول لك صلى الله عليه وسلم. تعالوا نتخيل انه، خليني اكبر لك الرسمة شوية، الجسم اهو. وليكن مثلا الوزن بتاعه 1000 وقوة الدفع اكبر 1500، فكده محصلة القوى 500 تؤثر لأعلى. طيب وبعدين محصلة 500 هتاخد الجسم وتتجه به إلى أعلى. طب بالتصوير البطيء كده هيطلع الجسم، وبعدين أول ما يبدأ الجسم جزء منه يخرج بره، أنتوا معايا؟ هيبدأ حجم الجزء المغمور منه يتناقص تدريجيا. طب لما حجم الجزء المغمور هيتناقص، قوة الدفع هتتناقص. تتناقص لحد امتى؟ لحد ما تبقى 1000، ويستقر الجسم بقى بالشكل ده مثلا. استقر الجسم بالشكل ده لما بقت قوة الدفع كام والوزن كام. الوزن زي ما هو 1000، ده احنا بنقول ارقام افتراضية، وقوة الدفع كانت 1500 احنا جوه. لما طلعنا وبدأ حجم الجزء المغمور من الجسم يتناقص تدريجيا، فقوة الدفع تناقصت لحد ما وصلت هي كمان ايه بقى 1000. فالجسم هنا هيستقر بسبب اتزان القوى المؤثرة عليه. فنطلع هنا بقى بقانون الطفو. قانون الطفو نقول ايه؟ بص، اذا طفى جسم، بص الكلمة اللي جاية، واستقر، يعني وصلنا الاستقرار. اذا طفى جسم واستقر فوق سطح، ما اقولش مائع بقى، سائل، فان، مش احنا في حالة استقرار محاصرة القوة صفر، فان القوة المؤثرة لاسفل قد القوة المؤثرة لاعلى، فان ايه قد ايه بقى؟ فان قوة الدفع تساوي وزن الجسم الطافي. وبزعل قوي لما طالب يقول لي هو وزن الجسم الطافي ده هو الحتة اللي باينة دي؟ يا اخي بقول لك وزن الجسم الطافي، ما قلتش الجزء الطافي من الجسم، وزن الجسم الطافي ده الجسم الطافي. يبقى الوزن كله بيساوي قوة الدفع. طيب يبقى اذا طفى جسم واستقر فوق سطح سائل فان قوة الدفع تساوي وزن الجسم الطافي. طيب هنا هننتقل في نفس برضو قانون الطفو لجزئية مهمة قوي. لو في جسم طفى فوق عدة سوائل، جسم طفى فوق عدة سوائل، يعني معانا كرة مثلا، الكرة دي وضعت على الزئبق مرة فطفت، وضعت على الماء فطفت، وضعت على الزيت فطفت برضو، يعني طفى نفس الجسم فوق عدة سوائل، يا ترى قوة الدفع هتختلف ولا لا؟ طيب تعالى نشوف كده. يبقى انا لو عندي عدة سوائل مختلفة الكثافة، وبعدين ده زئبق ودي مية وده زيت، زئبق مية، الجسم لما وضع على الزئبق طفى، وعلى المية وعلى الزيت. طيب اسأل الزئبق، الجسم طافي يعني قوة الدفع قد ايه؟ قوة دفع الزئبق قد وزن الجسم، قد اف جي سوليد. طب قوة دفع الماء قد ايه؟ قوة دفع الماء الله دي برضو قد اف جي سوليد. طب قوة دفع الزيت، مش الزيت شايل برضو الجسم، يبقى اف بي زيت قد اف جي سوليد. طب ما هو اف جي سوليد الطرف الايمن في التلاتة هو، يبقى ده معناه انه اف بي زيت تساوي اف بي ميه تساوي اف بي زئبق. ولكن ايه بقى الاختلاف؟ وباينه جدا في الشكل، حجم الجزء المغمور يا اخوانا اختلف ولا لا؟ اختلف باختلاف كثافه السائل. طب ما تيجي نجيبها بالقانون، هو واضح طبعا ان العلاقه عكسيه، كثافة الزئبق كبيرة جدا فكان حجم الجزء المغمور صغير، الزيت كثافته صغيرة جدا فكان حجم الجزء المغمور كبير. طب ما تيجي نجيبها بالقانون، هقول له بص انا عندي اف بي بتساوي رو ليكويد في فوليوم المغمور في جي. طب يبقى فوليوم المغمور بيساوي اف بي على رو ليكويد في جي. طب خد بالك بقى الاف بي في الثلاث سوائل ثابته والجي ثابته، يبقى الفوليوم المغمور عكسي مع الرو ليكويد ولا لا؟ يبقى هنا فوليوم المغمور عكسي مع رو ليكويد، ونقدر نعمل هنا رسم بياني بين الفوليوم المغمور والرو ليكويد، هيطلع العلاقة علاقة عكسية. وبرضو ممكن نخلي رسم بين فوليوم المغمور ومقلوب رو ليكويد، تبقى العلاقة علاقة طردية، والميل هيساوي اف بي على جي. طيب الجزئية اللي بعد كده برضو تخص نفس الموضوع، اللي هي العلاقة بين حجم الجزء المغمور وكثافة السائل. لو اتكلمنا عن السباحة، أيهما أسهل، السباحة في ماء البحر أم السباحة في ماء النهر؟ أعوم فين أسهل؟ بالراحة كده، البحر كثافة ماءه أكبر فيكون حجم الجزء المغمور أقل، البحر كثافة ماءه أكبر فيكون حجم الجزء المغمور من الجسم أقل، يعني أنا وأنا بعوم في البحر هيبقى حجم الجزء المغمور من جسمي أقل من حالة النهر، فيبقى الجزء الظاهر مني أكبر فتسهل السباحة، إنما في النهر كثافته أقل فيكون حجم الجزء المغمور من الجسم فيه أكبر، يبقى هلاقي الجزء الظاهر مني أقل فتصعب السباحة. طيب يخص برضو نفس الموضوع، إذا انتقلت، طب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا انتقلت سفينة من ماء البحر إلى ماء النهر، من بحر إلى نهر، هل من خطورة؟ تعالوا نشوف. سفينة ماشية في البحر في اتزان بين وزنها وبين قوة الدفع، طب لحظة انتقالها بقى من البحر للنهر هيحصل خلل مش في وزنها، في أحد العناصر المؤثرة في قوة الدفع، جي زي ما هو، فوليوم مغمور زي ما هو، رو ليكويد قل فجأة، أما اتنقلت من البحر للنهر كثافة النهر قلت فجأة، فقوة الدفع قلت فجأة، بقت أقل من الوزن، بقت محصلة القوة على السفينة، تاخد السفينة وتعمل إيه؟ وتنزل. فالسفينة وهي بتنزل، وهي السفينة بتنزل، يبقى حجم الجزء المغمور هيتزايد تدريجيا. طب وهنا في احتمالين بقى، لو كان حجم الجزء المغمور تدريجيا عمال يزيد وصلني لحد ان قوة الدفع بقت قد الوزن، يبقى السفينة دي هتنجو مش هيحصلها حاجة، بس هكون نزلت شوية لتحت. طب لو كان بقى الجزء الغاطس من السفينة اساسا كان كبير والجزء الظاهر قليل، فممكن تنزل حتى تغرق السفينة. للأسف وقتنا بيخلص بسرعة، ان شاء الله المرة الجاية بإذن الله هنبدأ من الحتة اللي احنا وقفنا فيها ونكمل أرشميدس برضو المرة الجاية. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.